أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. من الوجوه التي يستدل بها على البطلان في مسألتنا وهي بيع الفضول مال غيره عن نفس البايع، هذا الوجه الثالث الذي حاصله أن معنى المعاوضة الحقيقية لا يتأتى قصده من الفضول الذي يبيع مال المالك عن نفسه، عن نفس البائع نقصد. وذلك لأن معنى المعاوضة على حقيقتها من حيث هي تعاوض وتبادل بين المالين، معناها أن من يخرج من الطرفين أحد العوضين من كيسه فالعوض الآخر لابد أن يدخل بدلا عنه في كيسه. فإذا باع زيد عمرا كتابه بدينار فمعنى البيع والمعاوضة على الحقيقة أن يخرج الكتاب من ملك زيد إلى ملك عمرو ويدخل بإزاء الكتاب في ملك زيد عوضه وهو الدينار، كما أن الدينار خرج من ملك عمرو إلى ملك زيد ويدخل في مقابل الدينار في ملك عمرو وبدلا عن الدينار الكتاب، فيحصل تبادل بين المالين. أنا بعت شيئا بشيء، يعني أخرجت عني شيئا وجلبت بدله إلي، أدخلته في ملكي، فحصل التعاوض والتبادل، كان مالي كتابا أصبح مالي دينارا، بدلته، عوضته بعوض عنه ببدل عنه. كذلك عمرو كان ماله دينارا أصبح ماله كتابا، حصل بدلا عنه وعوضا له، بادله عوضه. من حيث يخرج أحد العوضين يدخل العوض الآخر في الطرفين، هذا معنى المعاوضة الحقيقية والمبادلة الحقيقية. هذا المعنى يقول لا يتأتى قصده من البائع مال الغير عن نفسه، لأن الفضولي مثلا يبيع كتاب زيد يبيعه إلى عمرو بحيث يخرج الكتاب عن ملك زيد إلى عمرو، مع أنه بحسب قصده هذا البيع فضولا أن البيع له وعن نفسه ولمصلحته، قاصد إلى دخول الدينار الذي خرج من عند عمرو في ملكه هو لا في ملك زيد الذي خرج منه الكتاب. إذن هو قاصد أن يخرج الكتاب من زيد إلى عمرو ويدخل دينار عمرو منه إلى ملك نفسه، فبقي زيد خطية بلا عوض بلا بدل بحسب هذا القصد. زيد يخرج أو يخرج عنه الكتاب لا يدخل في ملكه بدل عنه ولا يحل محله عوض له، وهو يدخل في ملكه الدينار من دون أن يكون قد أخرج من عنده عوضا وبدلا له. فهذا المعنى المقصود له في هذه المسألة، لا يكون معنى المعاوضة الحقيقية، إذن هو ليس بقاصد للمعاوضة الحقيقية، وإذا لم يكن قاصدا له فأصل بيعه لا يتحقق، فضلا عن أن يتحدث عن صحته مثلا. يقول مصنف: وحقيقة ما حصل هنا بحسب هذا القصد ليست سوى إعطاء المبيع المملوك للغير إلى شخص ثان اللي هو المشتري في الفرض. أعطي كتاب زيد لعمر بلا عوض، لأن إذا أردت حقيقة معاوضة لابد أن تعطي كتاب زيد لعمر بعوض لزيد صاحب الكتاب، حيث لم تقصد أنه بعوض لزيد بل بنفسك، إذا قصدت إلى إعطاء كتاب زيد لعمر بلا مقابل، وقصدت إلى أخذ دينار عمر إليك بلا مقابل، تعطي بلا مقابل، تعطي مجانا من جهة وتأخذ مجانا من جهة، تعطي مال واحد لآخر مجانا وبلا عوض لصاحب المال، وتأخذ مال آخر لنفسك مجانا وبلا عوض لهذا الذي أخذت منه بلا عوض منك، حتى لا تقول لي هذا الذي أخذنا منه دينارا أعطيناه كتابا أخذ عوض، إيه أخذ عوض مجاني لأن أخذه من زيد، ما دفع لزيد، ودفع لك بلا عوض لأن دفع لك وما أخذ مقابل. فحقيقة ما حصل أنك تعطي بلا عوض وتأخذ بلا عوض، تعطي مال شخص من الشخصين للآخر بلا عوض مقابلة لنفس هذا الشخص الذي خرج منه هذا المال، وتأخذ مال آخر لنفسك بلا عوض منك يعود إليه، عطاء وأخذ مجانيان، إذن لا يقصد هنا معاوضة حقيقية فلا يتحقق معنى البيع ليقال هذا بيع صحيح أو لا. هذا هو الوجه. وأما الجواب عن ذلك فأولا أن هذا مختص ببيع الغاصب، بمعنى أن الغاصب الذي يكون بحسب العادة ملتفتا إلى غصبه، عادة الغاصب ملتفت إلى أنه هو غاصب وهذا المال ليس له، غالبا هكذا هذا الغاصب ملتفت في الغالب إلى غصبه وأن المبيع ليس مملوكا له بل هو مملوك لغيره، هو هذا الغاصب الملتفت كذلك لما قصد البيع لما هو مملوك لغيره عن نفسه، فهو إذن قاصد لخروج المبيع عن مالكه المغصوب منه ودخول عوضه وهو الثمن. طبعا التفت هنا هذا الجواب فيه نوع تنزل وتسليم، في الجواب الثاني سنقول حتى هذا الغاصب هو بان على أنه مالك وقاصد لإخراج العوض عنه كمالك ودخول العوض في مقابله له كمالك للعوض الأول، فقاصد للمبادلة الحقيقية. لكن الآن تنزلا وتماشيا مع المشكل في إشكاله وفي الوجه الذي قربه نقول هذا الغاصب الملتفت بحسب الغالب إلى أنه غاصب وأن المبيع مملوك لغيره لما قصد بيعه عن نفسه فهو قاصد لخروج المبيع عن ملك مالكه، ومفروض أنه ملتفت أنه ملك الغير صار في مقام بيعه أي إخراجه إلى ثالث، هو يعلم وملتفت الآن أنه ملك زيد وهو يبيعه لعمر عن نفسه، فهو قاصد لإخراج مال الغير وهو مال زيد عنه إلى عمر ودخول ثمن هذا المال في ملكه هو هذا القاصد. هذا الملتفت كذلك أن المال لزيد يخرج مال زيد إلى عمر في المقابل يدخل مال عمر في ملكه هو، فهو بحسب قصده ليس له قصد إلى معاوضة حقيقية، إلى أن يدخل العوض حيث خرج المعوض، يخرج معوض من جهة يدخل العوض في جهة أخرى غيرها، لا يدخل حيث خرج ذلك المعوض. هذا الغاصب هكذا، فهذا الواجب مختص بهذا ولا يشمل مثل الجاهل بالحكم الباني أو المعتقد بالملكية، مثل الجاهل بالحكم في مورد صحيحة الحلبي في الإقالة بوضيعة. هذا الذي باعه الثوب بكذا لما ندم ذاك وكره الثوب جاء يرده قال لا أرد إلا بوضيعة، قال الإمام عليه السلام لا يصلح لا يجوز الرد بوضيعة يعني باطل. هو جاهل للحكم فرضه في صورة ثانية، فإن جهل الحكم فباعه بأكثر رد عليه التفاوت. في فرض جهلي بالحكم وأن الإقالة بوضيعة باطلة يعتقد بأنها صحيحة وأنها مؤثرة وأنه بالإقالة رجع الثوب في ملكه، فلما ذهب وباعه هو معتقد أنه الآن يبيع ملكه ويخرج الثوب من عنده ويدخل بإزائه الدينار في ملكه، فهو بحسب قصدي قصد المبادلة الحقيقية بين مالكين بحسب القصد تبعا لاعتقاده. اعتقاده مخالف للواقع، نعم اعتقاده مخالف للواقع، لكن بعد الاعتقاد هو قاصد للمبادلة بين مالكين، يقول أنا المالك أخرج من عند الثوب إلى ذلك المالك وهو يخرج من عنده الدينار إلي أنا حيث خرج الثوب، فأحصل المبادلة بين مالكين ويدخل العوض حيث خرج المعوض بحسب قصده، قصده هكذا، فهذا قصد لا معاوضة ومبادلة حقيقية بين المالين. بل قد نزيد ونقول إنه عند التدقيق هذا الوجه لا يشمل حتى الغاصب نفسه إذا فرضنا أنه حين البيع غفل عن غاصبيته أو نسيها، عندما يغفل عن غاصبيته أو ينساها يعني يغفل عن مملوكية المال لغيره فيصبح أيضا بالفعل بسبب هذه الغفلة هكذا على رسله بانيا على أنه ماله. عندما أبيع الكتاب غافلا عن أني أمس غصبته من زيد أو ناسيا لغصب إياه من زيد، فإنما أبيعه باعتقاد أنه بعض أموالي وأبيعه كما أبيع سائر أموالي، فأقصد فيه المبادلة الحقيقية لأني أقصد إخراجه عني كمالك، أن يخرج من عند هذا المالك ويدخل عوضه حيث خرج هذا فتحصل المبادلة. هذا قصد معاوضة حقيقية لإخراج عوض من جهة وإدخال الآخر في نفس تلك الجهة فيحل محله بدلا وعوضا عن بحسب القصد، هذا هو الحاصل. فقط الغاصب الملتفت، لذلك قلت من الأول الملتفت الملتفت المتذكر للغصبية الآن هو فعلا متوجه إلى أن هذا مال الغير، فإذا قصد أن يبيعه لنفسه فمعنى قصد البيع لنفسه أن يرجع الدينار وهو العوض عنه إليه، مع أن المبيع نفسه يخرج من شخص آخر. واضح كيف؟ فهذا لا يتأتى منه قصد معاوضة حقيقية، لكن الغافل والناسي كالجاهل في البناء والاعتقاد بالملكية، والجاهل كما بينا يقصد معاوضة حقيقية حيث اعتقد أنه مالك، وإن كان اعتقاده غير مطابق للواقع، لكن ما دام اعتقد هذا فهو قاصد أن يخرج من المالك. وأن يدخل عوضه عند هذا المالك. إذن هذا الوجه لو تم لتم فقط في الغاصب، المصنف أطلق الغاصب، لكن بحسب الظاهر يمكن أن يفصل كما قلت، ويقيد الغاصب بالملتفت مقابل الغافل والناس الغصبية، لأنهما كالجاهل المعتقد لملكية نفسه. وكما يتأتى من الجاهل قصد المعاوضة بين مالكين وإن اشتبه في اعتقاده وكان اعتقاده مخالفا للواقع، كذلك يتأتى من الغاصب الناسي أو الغافل عن الغصبية أن يقصد المبادلة بين المالكين وأنه المالك، وإن اشتبه في بنائه أو اعتقاده بأنه هو المالك، يعني حصل هذا عن غفلة أو نسيان. هذا أولا. وثانيا، إن معنى المعاوضة الحقيقية هنا مقصود أيضا، يعني حتى لو كان البائع هو الغاصب وعلى ما زدناه من القيد، وحتى لو كان ملتفتا إلى غصبيته متذكرا لها، كيف يتحقق من هذا قصد إلى المعاوضة الحقيقية؟ بهذا البيان نقول إن الغاصب الملتفت المتذكر للغصب يجعل نفسه مالكا ويدعي أنه المالك ويبني على ذلك، لأن هذا معنى أنه غاصب. غاصب يعني يأخذ مال الغير بالقهر والغلبة ويستولي عليه ويبني على أنه لا رجعة فيه، صار لي. واضح؟ فهو يبني على أنه مالك، يجعل نفسه مالكا. وهذا الجاعل منه لا حقيقية له، محض الجاعل والادعاء، لكن المعاوضة المبنية عليه حقيقية، بمعنى أنه بعدما بنى على أنه أصبح مالكا وادعى لنفسه المالكية، فهو الآن يقصد خروج الكتاب عن المالك إلى المالك الآخر، ودخول عوضه وهو الدينار في كيس هذا المالك من المالك الآخر، فيقصد المبادلة بين المالكين والتبادل بين المالين من المحلين والجهتين اللتين خرجا منها، كل واحدة خرج منها عوض يدخل مقابله فيها ويحل بدلا وعوضا عن. هذا مقصوده الآن بعد هذا البناء. ادعاؤه ليس حقيقيا، نفس الادعاء حقيقي، ادعيت، هذا أمر وجداني، ادعيت. واضح؟ المدعى من المالكية ليس حقيقيا، محض ادعاء، لكن بعد ادعائها المعاوضة المبنية عليه حقيقية. يقول لا تعجب من ذلك، له نظير في الأصول ويعبر عنه بالمجاز الادعائي، وهم يصطلحون فيه بالحقيقة الادعائية. زيدون عندما تستعمل فيه لفظ أسد باعتبار أنه الرجل الشجاع، يمكن أن تستعمل لفظ أسد الذي معناه الحيوان المفترس في الشجاع من الرجل الذي هو غير موضع له فيكون مجازا، وهذا مجاز في الكلمة. وله توجيه آخر يحفظ معه حقيقية الاستعمال، يبتني على أن تدعي أنت أولا، أنت المستعمل يعني، أن زيدان الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد، وأن معنى أسد معنى يشمل فردين، الحيوان الخاص والرجل الشجاع. هذا الادعاء لا حقيقية لمدعاه، فإن الرجل الشجاع خارجا ليس بأسد، ليس من أفراد الحيوان المفترس، فهو محض ادعاء. لكن بعد ادعائه ها تقول رأيت أسدان، تستعمل لفظة أسد في معناه الحقيقي في المفترس. غاية الأمر أنك أنت تطبق المفترس على زيد الذي ادعيت أنه من أفراده، فالادعاء ليس حقيقيا، لكن الاستعمال في زيد في الشجاع المبني على هذا الادعاء أن زيدان فرد من أفراد الأسد استعمال حقيقي. لم أستعمل أسد في زيد من حيث هو رجل شجاع، يعني بعلاقة المشابهة مع المفترس في الشجاعة، واستعملته فيه من حيث أنه فرد من أفراد معنى الأسد. فعدم الحقيقية أو غير الواقعية هو في الادعاء، فالادعاء أن معنى الأسد واسع وأن زيدا من أفراده، المجاز هناك. أما الاستعمال بعد الادعاء فقد استعمل في زيد بما هو من أفراد ذلك المعنى. يعني كيف تستعمل لفظ رجل في زيد؟ على أي أساس؟ تطبق معنى رجل على زيد وتستعمل لفظ رجل في معنى الرجل الذي في زيد، لكن انطباق معنى رجل على زيد حقيقي فإنه من أفراده حقيقة. هنا مثل هذا، غاية الأمر الفردية والتطبيق بالادعاء. أدعي أن زيدا من أفراد المفترس من أفراد الأسد وأطبق هذا المعنى عليه، فأستعمل لفظة أسدين في معنى المفترس المدعى أنه في زيد، لكن استعملت في معنى المفترس. نعم الادعاء لا واقعية له، أما الاستعمال في معنى المفترس. يقول نظير هذا هنا، الغاصب حتى الملتفت والمتذكر يقول أنا مالك، خلاص كيف يعني أنت مالك؟ بأي شريعة؟ بالشرع؟ ولا عند العقلاء والعرف؟ لا، في شريعة الغاب التي أتبعه أنا، شو لك عندي؟ المهم أني أدعي، هذا ادعاء مدعاه لا حقيقية له، لا في الشارع أنا أصير مالكا، لا عند العقلاء أصير مالكا، لا هذا راضي وهبني، ما في شيء يعني يسوغ أن أكون مالكا على الحقيقة، فهو محض ادعاء. لكن بعد ادعائه وتنزيل نفسي منزلة المالك والبناء على مالكيتي، أبيع عن نفسي بمعنى إخراج العوض المعوض من عندي أنا مالكه، وإدخال عوضه الدينار عندي، فيحصل تبادل بين مالين وبين مالكين، يحل أحد المالين عوضا عن الآخر، ويملكه أحد المالكين الذي خرج عنه الآخر، وهذا معنى المعاوضة حقيقية. وإن كنت مدعيا كاذبا في ملكيتي، واضح؟ إذن في محل الكلام يكون له قصد إلى المعاوضة الحقيقية. نعم، لو فرض أن الغاصب باع لنفسه لكن من دون بناء على الملكية ولا اعتقاد لها، يعني لا هو غفل أو نسي فأصبح كالجاهل بالحكم معتقدا لملكية نفسه، ولا هو مع تذكره والتفاته ادعى لنفسه المالكية، تقول ليش الغاصب يكون منه بيع بلا ادعاء مالكية مع التذكر والالتفات؟ تقول نعم، ما قلناه من أنه يدعيها ويبني عليها هو غالبي، في الغالب هكذا يقول أنا أصبحت مالكا، تسلطي قهري وغلبتي ملكاني، هذا غالبا. لكن أحيانا قد لا يبيع كذلك، قد لا يبني على ذلك، يتفق منه مثل هذا بأن يبقى بانيا على ملكية مالك المال له، وإن كان لا يريد الآن أن يبيع عنه وبتوقع إجازة، هذا خلاف فرضنا، يبيع عن نفسه، يعني مع أنه بان على ملكية مالك المال لم يبني على ملكية نفسه ولا اعتقدها، مع ذلك لا يريد أن يرده إليه. فإذا باع كذلك عن نفسه هنا نقول إن المعاملة تكون باطلة وغير واقعة، لا له ولا للمالك. لماذا؟ لعدم تحقق معنى المعاوضة الحقيقية، وذلك أنه يقصد خروج المبيع عن مالكه، ما بنى على ملكية نفسه، قل أبيع مال غيري معترفا أنه مال غيره، معترفا يعني حتى على مستوى الادعاء لا يكذب هذا المعنى، لا يقول أبيع مال ادعاء ولو ادعاء، فضلا عن الاعتقاد، الاعتقاد أقوى وأشد من الادعاء، الاعتقاد يعني هذا لا يرى نفسه إلا مالكا، أما الادعاء هو الحقيقة ملتفت أنه ليس بمالك لكنه هكذا يدعي لنفسه، ينزل نفسه تنزيلا وملتفت إلى هذا التنزيل، ذاك المعتقد يرى نفسه على الحقيقة مالكا، على الواقع مالكا لا على الادعاء، وإن كان اعتقاده خلاف الواقع لكن هو يرى أنه مالك واقعا، أما هذا فيرى أنه مالك ادعاء، وفرق بين من يرى نفسه مالكا واقعا وإن خالف اعتقاده الواقع، وبين من يلتفت إلى أنه مدعيه ادعاء فقط. على كل، هو الآن لما لم يعتقد بالملكية لأنه لا ناسي ولا غافل ولا مع تذكره والتفاته ادعاها لنفسه وبنى عليها، فهو الآن عندما يبيع هذا المال عن نفسه هو يبيع مال غيره باعترافه، لأن متى يخرج عن هذا الاعتراف؟ إذا ادعى الملكية لنفسه أو كان معتقدا لها، أما إذا لم يكن معتقدا ولا مدعيا فهو الآن ملتفت إلى أن هذا مال الغير، يبيعه عن نفسه. إذن هو يقصد إلى إخراج المبيع عن مالكه مع دخول ثمنه في كيسه هو. الغاصب يخرج بقصده المبيع عن مالكه، يبيع مال زيد كتاب زيد، لكن يقصد إدخال الدينار في ملكه هو، ملك الغاصب. إذن ليس بقاصد لمعاوضة حقيقية، ليس بقاصد أن يخرج الكتاب عن ملكه كما يدخل الدينار في ملكه، ولا فضلا عن أن يكون قاصدا أن يدخل الدينار في ملك الآخر كما كان الكتاب يخرج عنه. هذا يخرجنا عن الفرض أصلا، أنه حتى يقصد أن يدخل الدينار في ملك ذاك لابد أن يبيع له، يخرجنا عن مسألة بيعه لنفسه. لكن مع بيعه لنفسه يعني وقصدي دخول الثمن في ملكه، لم يقصد خروج المبيع عنه ولو ادعاء. هذا الممكن، هذا الممكن من الادعاء. مع بيعه لنفسه لم يدعه، أو شبيهه من اعتقاد الملكية مع الغفلة والنسيان لم يحصل له، فهو يخرج مال غيره عن هذا الغير ويدخل عوضه في ملك نفسه، فلم يحصل تبادل بحسب قصده بين المالين، ولا قابل هذا بذاك. مقابلة حقيقية من حيث يخرج ذاك يدخل الآخر، أما بحسب قصده فذاك يعطي بلا عوض، وهو يأخذ بلا عوض. ذاك يعطي من دون أن يحصل على مقابل، وهو يأخذ من دون أن يدفع مقابلا، فيتم فيه ما جاء في الإشكال هنا في هذه الصورة. ولأجل ذلك، يعني لأجل ما ذكرته لك من أنه إذا باع وليس له اعتقاد بالملكية، باع لنفسه لكن ليس له اعتقاد بالملكية ولا ادعاء لها، لا يتحقق معنى المعاوضة الحقيقية فيتم الإشكال ونحكم بالبطلان. لأجل ذلك ذكروا في عكس هذا الفرض أن البيع فاسد. ما هو عكس هذا الفرض؟ في فرضنا باع مال غيره لنفسه، ها؟ يعني الفرض هو البيع، لكن مثل أن يشتري بمال غيره لنفسه، نفس الشيء. الفرض هو البيع، باع كتاب زيد لعمر عن نفسه، باع الكتاب عن نفسه، هكذا الفرض بلا تنزيل وادعاء الملكية ولا اعتقاد لها. سأفرض أنه لم يبع، اشترى مال زيد كان دينار ولم يكن الكتاب، ها؟ فاشترى بدينار زيد لنفسه، لا خصوصية للبيع، شراء بيع واحد، مهم المبادلة فضولان بقصد نفسه من دون ادعاء ملكية ولا اعتقادها، والمال مملوك لغيره. فافرضه اشترى بدينار زيد لنفسه، يعني يخرج دينار عن زيد يدخل عوضه وهو المشترى به في ملكه هو. عكس هذا الفرض أن يشتري هو بماله لغيره، ها؟ تضح لك هلا كيف العكس؟ لو خلينا المثال البيع يصعب عليك تلقي العكسية، لكن شوف الآن لما سوينا الأصل هو الشراء، اشترى بمال الغير لنفسه، عكسه يشتري بمال نفسه للغير. كيف أصبح العكسية؟ في الأول هو يخرج المال عن غيره ويدخل عوضه في كيسه، في الثاني بالعكس يخرج المال عن ملكه ويدخل عوضه في كيس الغير. قالوا لو اشترى لغيره بماله، لو اشترى بماله لغيره شيئا لم يصح، يعني لا له ولا للغير، لا له ولا للغير. لماذا حكموا بعدم الصحة هنا؟ ما في قصد إلى المعاوضة الحقيقية. يشتري بماله فيخرج الدينار من ملكه إلى الثالث، يأخذ به الكتاب، لكن يأخذه لمن؟ لزيد، لغيره، فيدخل الكتاب في ملك زيد. إذن خرج من عنده دينار مجانا بلا مقابل، ودخل في ملك زيد كتاب مجانا وبلا مقابل، عطاء وأخذ مجانيان، لا أنه عطاء وأخذ متقابلان هذا بذاك. هكذا في هذا الفرض تماما كما في محل الكلام، يعني لما باع عن نفسه بهذا القيد، بهذا القيد، لا بنى على الملكية ولا كان معتقدا لها، واللي جعلناه افرضه جعله اشترى لنفسه كذلك بمال الغير. هنا ايضا اعطى من الغير للثالث مجانا وبلا عوض، واخذ من الثالث لنفسه مجانا وبلا عوض من نفسه، ولم يقصد مبادلة حقيقية بين المالين والمالكين. عكس الفرض الذي نحن فيه، أو عكس الفرض الذي ذكرناه الآن. ماذا ذكرنا الآن؟ أن يشتري بمال نفسه للغير. عكسه، التفت لي جيدا، هذا لن أتمه اليوم، سأتمه غدا، لكن حتى تعرف أين بلغنا في الكلام. الفرع الذي ذكرناه عنهم حكموا فيه بالصحة ما هو؟ اشترى بماله للغير. عكسه الذي نحن فيه ما هو؟ باع بمال الغير لنفسه، يعني مثل اشترى بمال الغير لنفسه، لأنه لا فرق بين بيع وشراء، ها؟ لكن نحن ماذا أضفنا هنا؟ وهذا الغاصب في محل الكلام في أصل المسألة، البايع مال الغير عن نفسه أو المشتري بمال الغير عن نفسه، له شقان، شق يعتقد، مو إلا الغاصب، عموما البايع لمال الغير عن نفسه له شقان، شق هو معتقد فيه بالملكية مثل الجاهل بالحكم، ومثل الغاصب الناسي والغافل، وشق هو غير معتقد مثل الغاصب الملتفت والمتذكر، غير معتقد، لكن هو هذا قد يدعي الملكية لنفسه، هو غير معتقد لكن قد يدعيها. أخرج المدعي. الشق الأخير غاصب ملتفت متذكر، إذن ليس معتقدا للملكية ولا ادعاها، هذا القيد لا بالاعتقاد لها ولا بادعائها، هذا حكمنا فيه بعدم تحقق المعاوضة الحقيقية وقلنا يبطل، ولذا حكموا في كذا بالبطلان. أين الشاهد في قولنا ولذا حكموا بكذا في كذا بالبطلان؟ إنه ذاك الذي حكموا فيه بالبطلان مع هذا الذي ذكرناه أحدهما عكس الآخر، بس تعاكس، وإلا فهما من واد واحد، نفس الخصوصيات. تخرج واحدا من المالين لا عن ملكك، وتأخذ في قباله المال الآخر، أو عكسه في الطرف الآخر، تخرج واحدا من المالين لا عن ملك الشخص الآخر، ولكن تدخل بدله في ملكه العوض. يعني المشترك بينهما أنك تخرج أحد المالين لا عن مالك، مع ذلك تدخل المال الآخر عند هذا الذي قصدت إخراجه عنه، فيكون دخل عوض في ماله بلا مقابل. هذان متعاكسان في الأطراف، يعني المشتري مرة هنا صار مشتري غيره هناك وبالعكس، لكن سائر خصوصيات واحدة، والمسألتان من واد فرعان من واد واحد، فالحكم هناك بالفساد. شاهد على ما قلناه من الفساد فيما جعلناه أصلا له، وهذا عكسه. مسألة هذا أصل وهذا عكس، ليس لأنه كنا نتكلم في ذاك قلنا هذا عكسه، وإلا فكل منهما عكس الآخر. واضح؟ تعاكس من الطرفين. الحكم في هذا العكس بالفساد، شاهد على ما قلنا من الفساد في هذا العكس الآخر، لأنهما من واد واحد. لكن أيهما، ما هو العكس في محل كلامنا؟ ليس مطلق بيع الغاصب، ليس مطلق البيع الفضولي عن نفسه، ولا حتى مطلق بيع الغاصب عن نفسه، بل بيع الغاصب المتذكر الملتفت من دون اعتقاد ولا ادعاء للملكية، من دون اعتقاد واضح، لأنه إذا تذكر والتفت لا يعتقد الخلاف، ومن دون ادعاء لأنه هو لم يدعي. هذا عكس ذاك. ليش؟ لأن في ذاك الفرض هكذا، أنك تشتري بمالك للغير بأي قصد. هذا يصلح على وجهين: الأول أني أقصد تمليكه أولا ثم الشراء له به، وإذا قصدت تمليكه أولا أصبح مالكا، فإذا اشتريت له به فقد بادلت بين ماله ومال الآخر، يخرج ماله عن ملكه فيدخل مال الآخر في ملكه، معاوضة حقيقية. إذن ما هو الفاسد؟ أن أشتري له من دون قصد تمليكه، يعني من دون أن يكون مالكا، مثل من دون أن يكون هنا معتقدا أو مدعيا للملكية. هذا عكس ذاك وبنفس الخصوصية، أن من يراد إدخال العوض في كيسه ليس مالكا للمعوض الذي أخرج، وهنا كذلك من يراد إدخال العوض في كيسه وهو الغاصب لا بمعتقد ولا بمدع للملكية، ليس بمالك، ليس بمالك حقيقة واضح، لكن نحن ادعينا في الشق الأول أن الادعاء والاعتقاد يصحح قصد المعاوضة حقيقية، فهذا ليس بمالك واقعا ولا حتى معتقد ولا مدع. هذا يصلح عكس ذاك الذي ذاك الذي يشترى له ليس بمالك. وبعض المحققين تخيل خلاف ذلك. ماذا تخيل؟ تخيل أن الحكم بالبطلان في الفرع المذكور يستلزم الحكم بالبطلان أين؟ في كل مسألتنا، في كل بيع الفضول عن نفسه، غاصب وغير غاصب، والغاصب مع اعتقاد الملكية أو ادعائها أو لا. فكأنه توهم أن ذلك الفرع مع كل مسألتنا من واد واحد، وأن الحكم بالبطلان هناك يستلزم حكم به هنا لاتحاد مأخذ المسألتين والحكمين، وغفل عن أن عكس ذاك ما ذكرناه، هناك خصوصية في الأصل المحكوم فيه بالفساد، وهو أن من يخرج العوض، من يدخل العوض في كيسه لم يخرج عوضه من كيسه، لا حقيقة ولا باعتقاد أو ادعاء. هنا عكسه يؤخذ فيه هذه الخصوصية وليس مطلق المسألة. واضح؟ قال ومنها أن الفضول إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه لم يقصد حقيقة المعاوضة، إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه العوض الآخر. وهذا إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه، يعني هو يخرج مال الغير عن الغير لكن يأخذ عوضه لنفسه، فلم يبادل بين المالين، فالمعاوضة الحقيقية غير متصورة. إذن ما الذي حصل؟ فحقيقة هذا الذي حصل، هذا العقد، هذا البيع، يرجع إلى إعطاء المبيع من كيس فلان مجانا وبلا عوض لفلان، وأخذ الثمن من كيس الآخر لنفسه مجانا وبلا عوض للآخر، وهذا ليس بيعا. والجواب عن ذلك مع اختصاصه ببيع الغاصب، هذا الجواب الأول، هذا اختص ببيع الغاصب. شوف هذه الكلمة، ثلاث كلمات، مع أربع كلمات، مع اختصاصه ببيع الغاصب، نص ساعة تحتاج من الشرح. ليش تختص ببيع الغاصب؟ إن هذا الغاصب، وتقيد بالملتفت والمتذكر للغاصب، هذا الملتفت المتذكر هنا نسلم لك أنه مدام ملتفت متذكر للغاصب، يعني ملتفت إلى أن المال مملوك لفلان، وأنه عندما يبيعه يخرج عنه، والبيع لنفسه يدخل بالمقابل العوض عنده، فيخرج معوضا من جهة ويدخل العوض في جهة أخرى، ولا يبادل بينهما، لا يدخل الثاني حيث خرج الأول ليحل عوضا وبدلا عنه، فلا يقصد معاوضة حقيقية. فهنا يتم إشكالك. مضافا إلى ذلك ومع ذلك فيه وجوابه أن قصد المعاوضة الحقيقية حاصل، لكن مبني على جعل نفسه مالكا حقيقيا. أنا المالك حقيقة، لكن أدعي هذه الحقيقة ادعاء. واضح؟ وإن كان هذا الجعل لا حقيقة له، نفس الجعل كجعل بلا إشكال حقيقي، الجعل لاعتبار فعل من أفعالي موجود حصل حقيقي، لكن متعلق هذا الجعل والادعاء وهي المالكية ليست حقيقية، ادعائية، لكن بعد ادعائها، لكن المعاوضة المبنية على هذا الأمر غير الحقيقي، هذا مورد آخر، الغير الحقيقي. تذكر ماذا قلنا ذاك اليوم؟ هذا كثير، هكذا باني المصنف على إدخال اللام التعريف على غير المضاف. لكن المعاوضة المبنية على هذا الأمر غير الحقيقي حقيقية، نظير المجاز الادعائي في الأصول. نعم، لو باع من دون بناء على ملكية الثمن، يعني هو متذكر، ها، المثمن المبيع، هو متذكر وملتفت ولم يدعي أنه مالك ومن جهة ولا اعتقاد له، لأن الملتفت المتذكر لا يعتقد الخلاف، معناه أنه عارف أن هذا ملك فلان، فكيف يعتقد اعتقادا مخالفا للواقع أنه ملكه؟ لا يتأتى منه، مفروض اعتقاده بملكية الآخر ملكية اعتقادا مطابقا للواقع. إذن لا اعتقاد له ولا من جهة أخرى بناء وادعاء. هذا كانت المعاملة باطلة لاغية، يعني غير واقعة له ولا للمالك لعدم تحقق معنى المعاوضة. ليش؟ عندما لا يعتقد أنه مالك ولا يبني على أنه مالك، يبيع مال فلان من عند فلان ليكون عوضه عندي أنا عند البائع، لا معاوضة حقيقية. هكذا يقصد، يقصد بيع مال فلان، لا يقول أنا المالك، يقصد بيع مال فلان من يعترف بملكيته لنفسه، فيخرج بحسب قصده العوض عن فلان، معوض عن فلان، ويدخل عوضه في ملكه هو. أين المعاوضة الحقيقية في هذا؟ فيكون باطلا. ولذا لأن هذا لا يتحقق في معنى المعاوضة الحقيقية فيلزم أن يكون باطلا. ذكروا أنه لو اشترى في عكسه، لو اشترى بماله لغيره شيئا بطل. هناك باع بمال غيره لنفسه، لا تضيعك عبارة باع، قول اشترى بمال غيره لنفسه، عكسه يشتري بماله لغيره. ها طيب، ولذا ذكر أن لو اشترى بمال الغير شيئا بطل ولم يقع لا ولا لغيره. والمراد هذا الفرض ما لو قصد تملك الغير للمشترى للمبيع بإزاء مال نفسه لم يملك الغير. واضح العبارة؟ لم يقصد أن يملك الغير أولا هذا الثمن الذي معه ثم يشتري له به، وإلا حصل قصد معاوضة حقيقية، يشتري لذاك بماله. إذا بعد ما ملكه أفرض يصبح فضوليا في الشراء، ليس بمهم، لكن يشتري له بماله ويقصد معاوضة حقيقية، مال هذا يخرج إلى فلان ومال فلان يعود إلى هذا، هو فضولي لكن لم يقصد هذا المعنى، اشترى له من دون تمليكه الثمن، يعني يقصد أن يخرج الثمن من عنده عند المشتري ليدخل المثمن إلى عند المشترى لا لا عند المشتري، فلا معاوضة حقيقية. هذا مثل ذاك في كل الخصوصيات، إلا أنه المشتري هناك شخص وهو بايع هنا أو بالعكس، مثلا تبادل أدوار يعني. وإذا فرضت هناك شراء يكون أوضح لك تلقي الشبه والتعاكس. فيقول حكمهم هناك بالبطلان من جهة أنه لا قصد المعاوضة الحقيقية، وحكمهم هناك بالبطلان يستلزم البطلان فيما ذكرته لك مما هو عكس هذا. والمراد ما لو قصد تملك الغير للمبيع بإزاء مال نفسه، لا ما لو قصد تمليك الغير للثمن ثم الشراء له بماله. هذه عبارة قد تخيل بعض المحققين، أريدك أن تهضم أصل المطلب وتصل إليها، وغدا نعيد عليها بعض الشرح وكلاما يتضح به العبارة، لأن المفروض الكلام في وقوع المعاملة المالك إذا أجاز هذا يحتاج إلى مزيد توضيح. والحمد لله رب العالمين.